بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا هو الدرس 29 من دروس تأسيس الأحكام على مصحف خير الأنام بشرح حديث عمدة الأحكام فضلة الشيخنا العلامة أحمد بن حنجمي رحمه الله تعالى. صلنا معكم أيها الإخوة عند حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكئ في حجري فيقرأ القرآن وأنا حائض. موضوع الحديث: حكم قراءة القرآن للحائض. المفردات: يتكئ، أصل الاتكاء التحامل على الشيء، وقد ورد في رواية للبخاري: ورأسه في حجري، والمقصود بالحجر أي حضن عائشة رضي الله عنها. قال في الفتح: فعلى هذا المراد بالاتكاء وضع رأسه في حجرها، والحجر قد تقدم تفسيره، ولا أدري أين الشيخ رحمه الله ذكر مثل هذا. المعنى الإجمالي: شرع الله عز وجل ألا تقرأ الحائض القرآن تنزيها لكلامه وتكريما له. لذلك أخبرت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ القرآن وهو متكئ في حجرها، ولا تكون لهذا الخبر فائدة إلا إذا كان معلوما عند السامع تحريم قراءة القرآن على الحائض. إذا لو حلت لها القراءة لكان من باب أولى أن تحل الإمام في حجرها. فقه الحديث: أولا، في الحديث دليل على تحريم قراءة القرآن على الحائض، قال ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى: فيه إشارة إلى أن الحائض لا تقرأ القرآن، لأن قولها أي قول عائشة رضي الله عنها فيقرأ القرآن وأنا حائض أي النبي صلى الله عليه وسلم إنما يحسن التنصيص عليه إذا كان ثمة ما يوهم منه، ولو كانت قراءة القرآن للحائض جائزة لكان هذا الوهم ممتنعا. والمنع هو مذهب الشافعي، أي منع قراءة الحائض للحائض مذهب الشافعي والإمام أحمد وإسحاق وابن المبارك والثوري عملا بهذا المفهوم. وبحديث إسماعيل بن عياش عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر مرفوعا: لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن، أخرجه الترمذي واستغربه. لكن حكى أحمد شاكر في تعليقه على الترمذي لإسماعيل بن عياش متابعا من طريق عبد الملك بن مسلمة عن عروة بن عبد الرحمن عن نافع، وفي الاحتجاج بعبد الملك خلاف، لكن تعتضد كل من الروايتين بالأخرى. قال الشيخ الألباني رحمه الله في التعليق على هذا الكلام: قلت لا نعلم خلافا فإن عبد الملك هذا لا يحتج به، وقد ضعفه أبو حاتم وأبو سرعة وابن حبان وابن يونس ولم يوثقه أحد البتة، والدارقطني إنما وثق شيخه عروة بن عبد الرحمن، وظن الشيخ أحمد شاكر رحمه الله أنه أراد عبد الملك هذا، وهو وهم منه لا يتسع المجال لبيانه. ذلك جزم الحافظ بالتلخيص بأنه ضعيف، وأشار البيهقي في السنن إلى حديثه هذا، قال: وليس بصحيح من الحديث ليس فيه ذكر الحائض الذي هو محل الشاهد، والمتابعة قاصرة غير تامة عليه، فلا اعتضاد إلا في الجنب لو جاز الاعتضاد بالمتفق على ضعفه. انتهى كلام الألباني رحمه الله تعالى. ما قال الشيخ أحمد النجمي رحمه الله: أما مالك فالمشهور عنه الجواز، أي جواز قراءة الحائض للقرآن، والأول أرجح لموافقته للدليل. يرى شيخنا النجمي رحمه الله تعالى أن مذهب الشافعي والإمام أحمد بأن الحائض لا تقرأ القرآن هو القول الصحيح للأدلة، والله أعلم. قلت: من الأدلة التي تدل على عدم جواز قراءة الحائض للقرآن حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لا تقرأ الحائض القرآن، أخرجه ابن شيبة وعبد الرزاق والدارمي والبيهقي. وعن جابر: لا تقرأ القرآن ولا تقرأ الحائض لا تقرأ الحائض ولا النفساء من القرآن شيئا، رواه الدارقطني. وعن ابن عمر: لا يقرأ الجنب ولا الحائض شيئا من القرآن، رواه أبو داود الترمذي وابن ماجه. كذلك ما ورد في الكتاب الذي كتبه الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أهل اليمن من حديث عمرو بن العاص بحديث عمرو بن حزم: لا يمس القرآن إلا طاهر، رواه الدارقطني والبيهقي والحاكم والدارمي. في هذه الأدلة التي سقناها تدل على عدم جواز قراءة الحائض للقرآن الكريم إن صحت جميعها. ثم قال الشيخ أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله تعالى: أما مالك فالمشهور عنه الجواز، والأول أرجح لموافقة الدليل والله أعلم. ثانيا يؤخذ منه من هذا الحديث جواز قراءة القرآن في حجر الحائض، وذلك لفعل النبي عليه الصلاة والسلام فقرأ القرآن وهو في حجر عائشة رضي الله عنها. وثالثا من فائدة هذا الحديث هي جواز الاستناد إلى الحائض وتوسل فخذيها، أي حال قراءة القرآن الكريم، ولا علاقة كما يقول بعض أهل العلم لا علاقة بقراءته لها بقراءته لقراءة النبي صلى الله عليه وسلم للقرآن بعائشة رضي الله عنها الحائض، فلا علاقة للنجاسة إذا كانت مستورة بما هو خارج عنها. ويقاس على هذه المسألة كما ذكر أهل العلم جواز حمل الصبي إذا كان يحمل نجاسة وقراءة القرآن وهو محمول. أيضا أيها الإخوة، من الفوائد التي ذكرها شيخنا النجم رحمه الله فيه جواز قراءة القراءة للمضطجع، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم قرأ القرآن وهو مضطجع ومتكئ على عائشة رضي الله عنها. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله عز وجل في كل أحيانه. من فوائد هذا الحديث إنما فعله من الاتكاء في حجر عائشة رضي الله عنها، هذا من تواضعه صلى الله عليه وسلم مع نسائه ومن طيب معاشرته معهم ومن كريم خلقه. كذلك من فوائد هذا الحديث هي عدم الأنف من الحائض أو كراهتها، أي حال حائضها، خلافا لليهود الذين لا يؤكلونها ولا يجالسونها إذا حاضت، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم أيضا يباشر زوجته الحائض كما في الحديث السابق. كان النبي صلى الله عليه وسلم ينام مع الحائض في فراش واحد كما في حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت: بينما أنا مع النبي صلى الله عليه وسلم مضطجعة في خيمة حطت، فانسللت فأخذت ثياب حيضتي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لها: أنا فستي يعني أحثي؟ فقلت نعم، فدعاني أي النبي صلى الله عليه وسلم فاضطجعت معه في الخيمة. وهذا يدل على حسن معاشرته صلى الله عليه وسلم لنسائه، وأن معاشرة الحائض أمر مباح لا شيء فيه، لا ما عليه اليهود عليهم لعائن الله الذين يرون عدم جواز مثل ذلك. ومن فائدة هذا الحديث جواز إخبار المرأة عن حال زوجها في بيته إذا كان فيه مصلحة شرعية، وذلك لبيان أنه يجوز للقارئ القرآن الكريم أن يتكئ على الحائض، فأخبرت ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله في بيته، وفيه تعليم للناس بأن هذه الأمور جائزة، كون الإنسان يقرأ القرآن وهو يقرأ القرآن وزوجته حائض، فإن هذه الأمور جائزة، وكونه يباشرها وهي حائض دون الجماع أو دون الفرج أو ينام معها أو يأكلها، هذه من الأمور الجائزة. وأخبرت عائشة بهذا لأنها من الأمور الخفية التي قد تخفى عن كثير من الناس، خاصة الأمور التي يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم مع زوجاته، فأخبرت لتكون تبلغ دين الله عز وجل، وأن هذه الأمور فعلها الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا ما أحببنا بيانه أيها الإخوة في هذا الدرس، والله نسأل في ختامه أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل، وأن يختم لنا وإياكم بخير، وأن يدخلنا وإياكم الجنة، يعيذنا وإياكم من النار، وأن ينصر دينه وعز أولياءه في كل مكان، وأن يذل الكفر والمشركون في كل زمان. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا هو الدرس 29 من دروس تأسيس الأحكام على مصحف خير الأنام بشرح حديث عمدة الأحكام فضلة الشيخين العلامة أحمد بن حنجمي رحمه الله تعالى. صلنا معكم أيها الإخوة عند حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكئ في حجري فيقرأ القرآن وأنا حائض. موضوع الحديث: حكم قراءة القرآن للحائض. المفردات: يتكئ، أصل الاتكاء التحامل على الشيء، وقد ورد في رواية للبخاري: ورأسه في حجري، والمقصود بالحجر أي حضن عائشة رضي الله عنها. قال في الفتح: فعلى هذا المراد بالاتكاء وضع رأسه في حجرها، والحجر قد تقدم تفسيره، ولا أدري أين الشيخ رحمه الله ذكر مثل هذا. المعنى الإجمالي: شرع الله عز وجل ألا تقرأ الحائض القرآن تنزيها لكلامه وتكريما له. لذلك أخبرت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ القرآن وهو متكئ في حجرها، ولا تكون لهذا الخبر فائدة إلا إذا كان معلوما عند السامع تحريم قراءة القرآن على الحائض. إذا لو حلت لها القراءة لكان من باب أولى أن تحل الإمام في حجرها. فقه الحديث: أولا، في الحديث دليل على تحريم قراءة القرآن على الحائض، قال ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى: فيه إشارة إلى أن الحائض لا تقرأ القرآن، لأن قولها أي قول عائشة رضي الله عنها فيقرأ القرآن وأنا حائض أي النبي صلى الله عليه وسلم إنما يحسن التنصيص عليه إذا كان ثمة ما يوهم منه، ولو كانت قراءة القرآن للحائض جائزة لكان هذا الوهم ممتنعا. والمنع هو مذهب الشافعي، أي منع قراءة الحائض قراءة القرآن للحائض مذهب الشافعي والإمام أحمد وإسحاق وابن المبارك والثوري عملا بهذا المفهوم. وبحديث إسماعيل بن عياش عن موسى عن ابن عقبة عن نافع عن ابن عمر مرفوعا: لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن، أخرجه الترمذي واستغربه. لكن حكى أحمد شاكر في تعليقه على الترمذي لإسماعيل بن عياش متابعا من طريق عبد الملك بن مسلمة عن عروة بن عبد الرحمن عن نافع، وفي الاحتجاج بعبد الملك خلاف، لكن تعتضد كل من الروايتين بالأخرى. قال الشيخ الألباني رحمه الله في التعليق على هذا الكلام: قلت لا نعلم خلافا، فإن عبد الملك هذا لا يحتج به، وقد ضعفه أبو حاتم وأبو زرعة وابن حبان وابن يونس، ولم يوثقه أحد من البتة، والدارقطني إنما وثق شيخه عروة بن عبد الرحمن، وظن الشيخ أحمد شاكر رحمه الله أنه أراد عبد الملك هذا، وهو وهم منه لا يتسع المجال لبيانه. ذلك جزم الحافظ التلخيص بأنه ضعيف، وأشار البيهقي في السنن إلى حديث هذا قال وليس بصحيح من الحديث ليس فيه ذكر الحائض الذي هو محل الشاهد والمتابعة قاصرة غير تامة عليه فلا اعتضاد إلا في الجنب لو جاز الاعتضاد بالمتفق على ضعفه. انتهى كلام الألباني رحمه الله تعالى. ما قال الشيخ أحمد النجمي رحمه الله أما مالك فالمشهور عنه الجواز أي جواز قراءة الحائض للقرآن والأول أرجح لموافقته للدليل. يرى شيخنا النجمي رحمه الله تعالى أن مذهب الشافعي والإمام أحمد بأن الحائض لا تقرأ القرآن هو القول الصحيح للأدلة والله أعلم. قلت من الأدلة التي تدل على عدم جواز قراءة الحائض للقرآن حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه لا تقرأ الحائض القرآن أخرجه ابن شيبة وعبد الرزاق والدارمي والبيهقي. وعن جابر لا تقرأ القرآن ولا تقرأ الحائض ولا النفساء من القرآن شيئا رواه الدارقطني. وعن ابن عمر لا يقرأ الجنب ولا الحائض شيئا من القرآن رواه أبو داود الترمذي وابن ماجه. كذلك ما ورد في الكتاب الذي كتبه الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أهل اليمن من حديث عمرو بن العاص بحديث عمرو بن حزم لا يمس القرآن إلا طاهر رواه الدارقطني والبيهقي والحاكم والدارمي. في هذه الأدلة التي سكناها تدل على عدم جواز قراءة الحائض للقرآن الكريم إن صحت جميعها. ثم قال الشيخ أحمد بن النجمي رحمه الله تعالى أما مالك فالمشهور عنه الجواز والأول أرجح لموافقة الدليل والله أعلم. ثانيا يؤخذ منه من هذا الحديث جواز قراءة القرآن في حجر الحائض وذلك لفعل النبي عليه الصلاة والسلام فقرا القرآن وهو في حجر عائشة رضي الله عنها. وثالثا من فائدة هذا الحديث هي جواز الاستناد إلى الحائض وتوسل فخذيها أي حال قراءة القرآن الكريم ولا علاقة كما يقول بعض أهل العلم لا علاقة بقراءته لها بقراءة النبي صلى الله عليه وسلم للقرآن بعائشة رضي الله عنها الحائض فلا علاقة للنجاسة إذا كانت مستورة بما هو خارج عنها. ويقاس على هذه المسألة كما ذكر أهل العلم جواز حمل الصبي إذا كان يحمل نجاسة وقراءة القرآن وهو محمول. أيضا أيها الإخوة من الفائدة التي ذكر شيخنا النجم رحمه الله فيه جواز قراءة القراءة للمضطجع كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم قرأ القرآن وهو مضطجع ومتكي على عائشة رضي الله عنها. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله عز وجل في كل أحيانه. من فوائد هذا الحديث إن ما فعله من الاتكاء في حجر عائشة رضي الله عنها هذا من تواضعه صلى الله عليه وسلم مع نسائه ومن طيب معاشرته معهم ومن كريم خلقه. كذلك من فوائد هذا الحديث هي عدم الأنف من الحائض أو كراهتها أي حال حائضها خلافا لليهود الذين لا يؤكلونها ولا يجالسونها إذا حاضت. بل كان النبي صلى الله عليه وسلم أيضا يباشر زوجته الحائض كما في الحديث السابق كان النبي صلى الله عليه وسلم ينام مع الحائض في فراش واحد كما في حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت بينما أنا مع النبي صلى الله عليه وسلم مضطجعة في خيمة حطت فانسللت فأخذت ثياب حيضتي فقال النبي صلى الله عليه وسلم لها أنا فستي يعني أحثي فقلت نعم فدعاني أي النبي صلى الله عليه وسلم فاضطجعت معه في الخيمة. وهذا يدل على حسن معاشرته صلى الله عليه وسلم لنسائه وأن معاشرة الحائض أمر مباح لا شيء فيه لا ما عليه اليهود عليهم لعائن الله الذين يرون عدم جواز مثل ذلك. ومن فائدة هذا الحديث جواز إخبار المرأة عن حال زوجها في بيته إذا كان فيه مصلحة شرعية، وذلك لبيان أنه يجوز للقارئ القرآن الكريم أن يتكئ على الحائض، فأخبرت ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله في بيته، وفيه تعليم للناس بأن هذه الأمور جائزة، كون الإنسان يقرأ القرآن وهو يقرأ القرآن وزوجته حائض، فإن هذه الأمور جائزة، وكونه يباشرها وهي حائض دون الجماع أو دون الفرج أو ينام معها أو يأكلها، هذه من الأمور الجائزة. وأخبرت عائشة بهذا لأنها من الأمور الخفية التي قد تخفى عن كثير من الناس، خاصة الأمور التي يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم مع زوجاته، فأخبرت لتكون تبلغ دين الله عز وجل، وأن هذه الأمور فعلها الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا ما أحببنا بيانه أيها الإخوة في هذا الدرس، والله نسأل في ختامه أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل، وأن يختم لنا وإياكم بخير، وأن يدخلنا وإياكم الجنة، يعيذنا وإياكم من النار، وأن ينصر الدين وعز أولياءه في كل مكان، وأن يذل الكفر والمشركون في كل زمان. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.